أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قالوا أما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال، لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد. بالأمس ذكرنا بأن الاشتراك والترادف لا محذور فيه وأنه لا ينافي حكمة الوضع. نعم، إذا بنينا على أن الوضع هو التعهد كما ذهب إليه بعض المحققين فإن الاشتراك والترادف لا يخلو من تأمل وإشكال، وبيانه نحن قلنا فيما سبق بأن الاشتراك هو وضع لفظ واحد لمعنى متعدد، فهو وحدة اللفظ مع تعدد المعنى، وأما الترادف فهو تعدد اللفظ مع وحدة المعنى. فهنا نسأل أصحاب نظرية التعهد عندما قالوا أن كل متكلم فهو متعهد بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد المعنى، ما هو مرادهم من التعهد؟ هنا يمكن أن يبين أو تبين نظرية التعهد بأحد شكلين، إما أن نقول أن نظرية التعهد مضمونها هذا، نستطيع أن نعبر عنها بهذه الجملة الشرطية: كلما أتيت باللفظ فأنا ماذا؟ فأنا قاصد للمعنى الذي وضع له اللفظ. نظرية التعهد، المتعهد لو سألناه أنت كيف تعهدت لنا يقول أنا أستطيع أن أبين لكم مضمون تعهدي بهذه الجملة الشرطية: كلما ذكرت لفظا فأنا أريد منه ماذا؟ أريد منه ذلك المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. خب، إذا قلنا أن التعهد، نظرية التعهد حقيقتها هذا، إذا فرضنا أنه يوجد للفظ واحد معاني متعددة، إذن إذا ذكر اللفظ يريد ماذا؟ يريد جميع المعاني. كلما ذكرت لفظا قاصد منه ماذا؟ أنا المعنى الذي وضع له. خب، إذا كانت المعاني متعددة فهو قاصد ماذا؟ لجميع المعاني. يعني عندما يقول عين هو قاصد للمعنى، هو المفروض أن لفظة العين موضوعة لأي شيء؟ للباصرة وللجاسوس وللنابعة ولل إلى آخره، ها؟ فإذا قصد اللفظ هو قاصد ماذا؟ قصد كل المعنى. إذن يمتنع ماذا؟ الاشتراك. لماذا؟ لأنه من الواضح أن كل متكلم عندما يتكلم بلفظ يريد ماذا؟ يريد معنى مخصوصا، ليس مريدا لجميع المعاني التي وضعت بإزاء ذلك اللفظ. فإذا قلنا أن التعهد هو أن المتكلم كلما ذكر اللفظ قاصد للمعنى، إذن يمتنع الاشتراك لأن المتعهد جزما ليس قاصدا لجميع المعاني. وبعبارة أخرى، هذه الجملة الشرطية كلما تحقق الشرط فيها يتحقق الجزاء أو لا يتحقق؟ ها؟ الجملة الشرطية إذا تحقق الشرط يتحقق الجزاء أم لا يتحقق؟ إذا قال شخص لآخر إن جاءك زيد فأكرمه، وإذا جاء زيد يجب إكرامه أو لا يجب؟ نعم، لأن الجزاء معلق على الشرط. هنا قصد المعنى معلق على الاتيان باللفظ، فاذا جاء باللفظ لابد ان يكون قاصدا للمعاني جميعا، لانه تحقق الشرط فلابد ان يتحقق الجزاء وهو قصد المعاني جميعا. ونجزم ان المتعهد ليس هذا قصده، لان كل متعهد ليس قصده انه اذا ذكر اللفظ يريد كل المعاني الموضوعة لذلك اللفظ، لا اشكال ولا شبهة، يريد ماذا؟ معنى واحدا من تلك المعاني. وهذا معنى قولهم انه ان قلنا ان التعهد مفاده كلما قصدت اللفظ فانا قاصد للمعنى، اذا امتنع الاشتراك، الاشتراك ممتنع غير معقول. اما لو قلنا ان نظرية التعهد مفادها شيء اخر، وهو اني كلما اردت معنى من المعاني اذكر ذلك اللفظ الذي وضع بازائه. المتعهد لا يتعهد انه كلما ذكر لفظا يريد معناه، وانما يقول ماذا؟ انا متعهد اذا اردت معنى اذكر اللفظ الذي ماذا؟
يدل عليه.
احسنتم. اذا اردت هذا المعنى للماء للجسم السيال في الخارج اتي باسم ماذا؟ بلفظ ماذا؟ بلفظ الماء. اذا كلما قصدت معنى من المعاني فانا اذكر لكم ذلك اللفظ الذي يدل عليه. خب اذا كان لذلك المعنى الف لفظ فلا بد ان يذكر الالف لفظ، لأنه هو قال كلما أردت المعنى أذكر ماذا؟ أذكر اللفظ، وهذا اللفظ أو هذا اللفظ، كل الأفضل، لأنه هذه كلها موضوع ماذا؟ لمعنى واحد. وهذا معنى أنه إذا قلنا أن مفاد التعهد هو كلما قصدت المعنى فأذكر اللفظ الذي وضع له امتنع الترادف. لماذا؟ لأنه من الواضح أننا نجد أن المتعهد عندما يريد معنى يذكر ماذا؟ لفظا واحدا، ولا يذكر ماذا؟ 10 ألفاظ، ولا يذكر 100 لفظ. ومن هنا نجد أن أصحاب نظرية التعهد حاولوا أن يصححوا الاشتراك في اللغة والترادف في اللغة، لأنهم وجدوا أن الاشتراك والترادف بناء على هذين المعنيين للتعهد يكون ممتنعا. إذن كيف نصححه على نظرية التعهد؟ حاولوا أن يصححوا الاشتراك والترادف بوجوه متعددة. مثلا نقول بأن الواضع ليس واحدا، المتعهد ليس واحدا، بل هو ماذا؟ متعدد. لو كان المتعهد واحدا، خب إذا قصد اللفظ قصد ماذا؟ ذلك تلك المعاني جميعا. اما لو كان المتعهد متعددا، هذا تعهد بوضع هذا اللفظ لهذا المعنى، وشخص اخر تعهد بوضع نفس هذا اللفظ لمعنى اخر، يلزم محذور او لا يلزم محذور؟ لا يلزم اي محذور. لماذا؟ لان هذا الاول عندما يذكر اللفظ يريد المعنى الاول، والثاني عندما يذكر اللفظ ماذا؟ يريد المعنى الثاني، لا يريد المعاني جميعا، لانه لم يتعهد بوجود معان متعددة لللفظ واحد. إذن إما أن نحل الشبهة عن طريق تعدد المتعهد، نقول أن الذي تعهد بوضع هذا اللفظ للمعنى أليف شخص، وأن الذي تعهد بوضع هذا اللفظ لمعنى ثاني باء شخص آخر. فإذا هذا قال هذه اللفظة يريد المعنى أليف ولا يريد المعنى باء، وإذا ذاك ذكر اللفظ يريد المعنى باء ولا يريد المعنى أليف، فلا يلزم أي إشكالين. إما أن نقول هكذا، وإما أن نقول أن المتعهد واحد لا متعدد، ولكن نقول أن المتعهد تعهد أنه كلما ذكر لفظا يريد أحد المعاني، لا يريد كل المعاني، ليس متعهدا كلما ذكرت اللفظ الموضوع لمعان أريد كل المعاني، بل أريد ماذا؟ أريد معنى واحدا. خب ذلك المعنى الذي تريده ما هو الدال عليه؟ يقول لابد ان انصب ماذا؟ دالا جديدا على طريقة تعدد الدال والمدلول. اذا اريد من العين الباصرة لابد ان اقول ماذا؟ العين الباصرة. استعمال حقيقي لو مو استعمال حقيقي؟ قلنا فيما سبق ان تعدد الدال والمدلول لا يجعل الاستعمال مجازيا بل الاستعمال حقيقيون. اذا بناء على هذا النحو من التعهد يكون الاشتراك ممكنا. لماذا؟ لان كل متعهد تعهد انه كلما ذكر اللفظ يريد احد المعاني بخصوصه. خب هذاك المعنى المراد بخصوصه يوجد دال عليه؟ يقول نعم انصب دالا عليه. اذا يمكن الاشتراك بناء على هذا التصرف التعهد. او نقول هكذا: كلما قصدت معنى من المعاني فانا اتي بلفظ واحد دال على ذلك المعنى. انا مو متعهد، انا اتي بكل الالفاظ الدالة عليه. بناء على هذا يكون ماذا؟ يكون الترادف ممكنا، لانه لم يتعهد انه اذا قصد المعنى لابد ان ياتي بكل الالفاظ الدالة، وانما تعهد ماذا؟ اذا قصد معنى ياتي ولو بلفظ واحد دال على ذلك المعنى. او بطريق اخر، وهو ان يقال بان كل متعهد متعهد على نحو مشروط. يقول كلما قصدت من اللفظ هذا المعنى وهو اليف، بعد لا اريد منه المعنى باء، وكلما قصدت منه ذاك المعنى وهو باء، بعد لا اريد ماذا منه؟ المعنى اليف. قصد احدهما مشروط بعدم قصد آخر. من قبيل الواجب التخييري، إذا إن شاء الله سيأتي في محله، نقول أنه إذا أتيت بهذا بعد ذاك ليس بواجب، إذا أتيت بذاك بعد هذا ماذا؟ ليس بواجب. كذلك في المقام، إذا قصدت من اللفظ المعنى أليف بعد ماذا؟ أنا لست متعهدا بأني أريد المعنى باء، وإذا قصدت من اللفظ المعنى باء فأنا لست متعهدا بأني أريد ماذا؟ المعنى أليف. يقول: أما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال. كيف نرفع الإشكال؟ بتلك الطرق التي ذكرناها، إما بتعدد المتعهد وإما بوحدة المتعهد بالنحو الذي أشرنا إليه. لأن التعهد إذا كان يعني تارة يراد من التعهد المعنى الأول، يعني كلما قصدت لفظا، كلما ذكرت لفظا أريد المعنى الذي وضع له. فإذا كان اللفظ موضوعا لمعاني خمسة، أنت تريد المعاني ماذا؟ الخمسة. لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد المتكلم تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ، وحيث أن المعنى الذي وضع له اللفظ متعدد، إذن بمجرد ذكر اللفظ أنت تريد جميع المعاني. امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل. طبعا لو كان يقول لتعهدين مثلا كان اولى. لماذا؟ لان الاشتراك هو مو فقط ان يكون اللفظ معنيين، قد يكون بعض الالفاظ لها ثلاثة معاني، بعض الالفاظ لها اربعة معاني، بعض الالفاظ لها خمسين معنى. فاذا عندما قال لتعهدين يعني هذا على سبيل المثال، والا ماذا؟ قد يكون متضمن لتعهدات ثلاثة، قد يكون متضمن لتعهدات اربعة ونحو ذلك. امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة الى لفظ واحد. لماذا؟ اذ يلزم ان يكون عند الاتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين مثلا وفاء بكلا التعهدين. هذا اذا قلنا ان نظرية التعهد معناه انه كلما ذكرت اللفظ فاريد المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ، وهو غير مقصود من المتعهد جزمان، لأنه من الواضح أن كل متعهد ليس مراده إذا ذكرت اللفظ أريد كل المعاني، بل يريد معنى بخصوصه. وأما إذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى، يعني كلما قصدت معنى من المعاني فأنا أذكر لكم ذلك اللفظ الدال عليه. وإذا كان اللفظ الدال عليه عشرة، فلا بد ان اذكر كل الالفاظ. هنا يمتنع الترادف بناء على هذا الاحتمال. قال: واذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالاتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى امتنع الترادف المتضمن لتعهدين. ايضا ينبغي ان يقول ماذا مثلا من هذا القبيل بالنسبة الى معنى واحد. لماذا امتنع؟ بيان علة الامتناع: اذ يلزم ان يأتي بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنى وهو غير مقصود من المتعهد جزما، لان المتعهد لم يتعهد انه كلما اراد معنى ان يذكر كل تلك الالفاظ الموضوعة لذلك المعنى. وحل الاشكال، هذا هو الاشكال. قال: لا يخلو من اشكال، يخلو من اشكال. خب، يمكن حل هذا الاشكال او لا يمكن؟ قال: وحل الاشكال اما بافتراض تعدد المتعهد، عند ذلك عندما يقصد اللفظ لا يريد كل المعاني وانما يريد ذلك المعنى الذي تعهد به الاول، والثاني عندما يذكر اللفظ يريد به ماذا؟ ذلك المعنى الثاني الذي تعهد به لا مطلقا. اما بتعدد المتعهد او وحدة المتعهد، ولكن بهذه الطريقة، بان يكون متعهدا بعدم الاتيان باللفظ الا اذا قصد تفهيم احد المعنيين بخصوصه، فيكون الاشتراك ماذا؟ ممكنا. هذا على نحو اللف والنشر المرتب. هنا قال يمتنع الاشتراك، ثم قال يمتنع الترادف. الآن بناء على تعدد المتعهد يقول يمكن الاشتراك، وذلك بهذا الطريق، وهو أن يكون عند ذكر اللفظ قاصدا لأحد المعنيين بالخصوص. خب، يريد المعنى أليف لو المعنى باء، يقول لا بد أن يدل عليه بدال آخر على طريقة تعدد الدال والمدلول. قال: او متعهدا عند قصد تفهيم المعنى الاتيان باحد اللفظين، وهذا معنى ان الترادف يكون ممكنا. هذا احد الطريقين لتصحيح التعهد مع فرض وحدة المتعهد. طريق اخر: او فرض تعهدين من متعهد واحد، ها، او فرض تعهدين مشروطين على نحو يكون المتعهد به في كل منهما مقيدا بعدم المعنى الاخر. يعني اذا انا قصدت من العين الباصرة، بعد لا اريد المعنى الاخر من العين الذي هو النابعة. هذا تمام الكلام في الاشتراك والترادف. وقد تبين ان الاشتراك والترادف ممكن بل واقع في اللغة على نظرية الاعتبار بلا اشكال، وهو اي الاشتراك والترادف واقع ممكن وواقع على نظرية التعهد، ولكن مع اشكال، فلا بد ان يدفع ذلك الاشكال بهذا التصحيح الذي ذكرناه اخرا. اذا لا اشكال في امكان الترادف والاشتراك اولا، ولا اشكال في وقوعهما ثانيا، سواء على نظرية الاعتبار او على نظرية القرن الاكيد للسيد الشهيد، او على نظرية التعهد كما هو لبعض المحققين المعاصرين. تصنيف اللغة، شوفوا انتم عندما تأتون الى اللغة العربية تقسمون الكلمة الى ثلاثة اقسام. تقولون الكلمة اما اسم او فعل او حرف، ثم تقولون ما هو المراد من الاسم، ما هو المراد من الفعل، ما هو المراد من الحرف. هذا التقسيم الأصولي لا يقبله. الأصولي يقول الكلمة إما اسم وإما شنو؟ بلي؟ بلي. إما اسم وإما حرف. ببعض التوجيهات صحيح، ولكن هم يقولون الكلمة إما بسيطة وإما مركبة. ما هو مرادهم من الكلمة البسيطة؟ ما هو مرادهم من الكلمة المركبة؟ كلمة بسيطة، طبعا هذا التركيب اللي نقوله هنا غير التركيب اللي نقوله في النحو، من قبيل بعلبك مثلا او بعلبك، مو مقصودنا هذاك، ها مراد من التركيب هناك معنى هذا بعلبك، وهذني بناء على التحليل الاصولي يدخل في الكلمات البسيطة لا في الكلمات المركبة. لعد ما هو مراد الاصوليين من قولهم الكلمة اما بسيطة واما مركبة؟ يقولون انتم عندما تأتون الى اي كلمة من الكلمات لها مادة ولها هيئة، شنو المراد من الهيئة؟ يعني ترتيب الحروف، ان هذا الحرف مقدم وان هذا الحرف ماذا؟ مؤخر. يعني عندما تأتون الى كلمة زيد هذه الكلمة لها مادة وهي زاء ياء دال. خب هذه الكلمة او المادة يمكن فقط ان تكون هيئتها هالشكل او يمكن ان تكون بهيئات مختلفة، هيئات مختلفة. يمكن ان يكون زيد يعني الزاء مقدم على الياء والياء مقدم على الدال، يمكن ان يكون ماذا؟ دايز، وهو ان يكون الدال مقدم والياء مؤخرة والزاء بالاخير. يمكن ان يكون يز كما يقول الاخ، وهو ان ياء مقدمة الزاء بعد ذلك الدال، وهكذا تستطيع، وهذا غناء اللغة العربية. فلهذا انتم تجدون انه في اللغة العربية كثير كلمات مهملة ما بها معنى. يعني شنو؟ يعني نستطيع ان نستعملها في وضع المعاني. انت في كل كلمة من الكلمات بتغيير الهيئة ماذا؟ تستطيع ان تضعها ماذا؟ لمعنى من المعاني. فلهذا انتم تجدون عموما هذه الكلمات التي مادتها واحدة اذا اختلفت هيئتها لها معنى جامع يجمع بينها جميعا. هسه بعد هذا بحث داخل في فقه اللغة ما عدنا شغل فيه. إذن في كل كلمة يوجد عندنا مادة وهي هذه الحروف زيد يعني زاء ياء دال، هاي الحروف الثلاثة، ولها هيئة يعني ترتيب هذه الحروف. إذا وضعت الكلمة بمادتها وهيئتها بوضع واحد لمعنى هذا يسمى ماذا؟ يسمى كلمة بسيطة. لأنه قلنا كل كلمة لها ماذا؟ لها مادة ولها ماذا؟ هيئة. فإذا فرضنا أن الواضع وضع هذه الكلمة بمادتها يعني حروفها وكيفية ترتيب الحروف يعني هيئتها بوضع واحد لمعنى معين، هذه الكلمة شو نسميها؟ بسيطة. من قبيل ماذا؟ من قبيل كل الأعلام الشخصية. أنت تضع كلمة زيد لابنك، تضع هذه المادة بوضع والهيئة بوضع آخر؟ لا، المادة والهيئة تضعهما ماذا؟ بوضع واحد لمعنى من المعاني. من قبيل كل أسماء الأجناس، شجر، خب هذه الشجر هم بها مادة هم بها هيئة. المادة ما هي؟ شين جيم راء، هيئتها وهو أن تكون الشين مقدمة والجيم في الوسط والراء مؤخرة. طب يمكن ان تكون هيئة اخرى، نعم يمكن ان تكون هيئة اخرى، هيئات اخرى يمكن ان تكون، ولكن الواضع عندما وضع نظر الى المادة بوضع، وضع للمادة وضعا ثم وضع للهيئة وضعا اخر، ام اخذ المادة والهيئة ووضعهما بوضع واحد للمعنى؟ اذا اخذ الواضع المادة والهيئة ووضعهما بوضع واحد لمعنى من المعاني نسمي هذا الوضع ماذا؟ نسمي هذه الكلمة ماذا؟ كلمة بسيطة. أما إذا كان الواضع وضع المادة بوضع ووضع الهيئة بوضع آخر فهذه الكلمة تكون مركبة ماذا؟ هذه الكلمة تكون مركبة لو بسيطة؟ مركبة. مركب من مادة الموضوعة بوضع ومركب ومن الهيئة الموضوعة بوضع آخر. من قبيل ماذا؟ من قبيل الأفعال. الفعل ضرب هم له مادة وهي أن الواضع ضرب وضع هذا اللفظ وهو الضاء الراء الباء وضعه ماذا؟ لمعنى مخصص معين. ثم الهيئة ما كان لها وضع ماذا؟ وضع، ولكن الوضع شخصي له نوعي. ماذا يتذكر الإخوة؟ أحسنتم. لما ذكرنا في محله أن الواضع لا يستطيع أن يتصور كل الهيئات الموجودة في جميع المواد، كل المواد لا يستطيع ان يتصورها، فيتصور هيئة يقول وضعت هذا المعنى لهذه الهيئة، وهي هيئة اسم الفاعل، وهي هيئة ضرب فعل، وهي هيئة يفعل، وهي هيئة، وهكذا هذه الهيئات التي نقرأها. اذا الضرب المادة موضوعة بوضع، والهيئة ماذا؟ موضوعة بوضع اخر. هذه الكلمة تصير بسيطة لو مركبة، مركبة. فهذا ومن هنا يقولون ان المادة، ان الكلمة اما بسيطة واما ماذا؟ واما مركبة. طب هنا يأتي سؤال، الاسم هي الكلمة البسيطة في اللغة العربية؟ ها، الاسم هي الكلمة البسيطة لانها موضوعة بوضع واحد للمادة وللهيئة. الحرف ما هو؟ نقول الحروف ايضا ماذا؟ بسيطة، لانها موضوعة بمادتها وهيئتها لمعنى من المعاني. فاذا الحرف هناك والاسم هناك، يعني في اللغة العربية كلها تكون داخلة هنا تحت ماذا؟ تحت الكلمة البسيطة. والفعل هناك يكون داخل هنا ماذا؟ تحت ماذا؟ تحت الكلمة المركبة. إذن الكلمة في الأصول عندما تطلق يقال منها إما مرادنا الكلمة البسيطة وإما الكلمة المركبة. واضح المعنى؟ بعد لا نقسم التقسيم تقسيما ثلاثيا. لماذا؟ لماذا لا نقسم تقسيم ثلاثي؟ لأنه أنت عندما تحلل الفعل تجد ان الفعل بعضه يرجع الى الاسم وبعضه يرجع الى الحرف، فليس شيئا وراء الاسم والحرف، لانه سنبين بعد ذلك ان الهيئة معنى حرفي، يعني لا يمكن ان يتصور بنفسه الا في ضمن مادة معينة. فاذا الفعل ليس شيئا في قبال الاسم وفي قبال الحرف، بل هو مركب من الاسم والحرف. فإذا ليست الكلمة على ثلاثة أقسام، اسم فعل حرف. الكلمة على قسمين حقيقة، اسم وماذا؟ التفتوا جاي، اسم وحرف. واضح صار؟ والفعل شي يصير مركب من الاسم ومن الحرف، فلا توجد عندنا ثلاثة أقسام للكلمة، لأن الفعل ليس شيئا وراء الاسم والحرف مجموعا في ماذا؟ في مجموعا في كلمة واحدة. وهذا ما نسميه في الأصول بالكلمة المركبة. لماذا مركبة؟ لأن المادة موضوعة بوضع فداخل في الاسم، والهيئة موضوعة بوضع آخر فداخل في الحرف، فتكون مركبة من الاسم والحرف، من المادة والهيئة، من المادة والصورة. ثم بعد ذلك عندنا ماذا؟ هيئة تركيبية. مراد من الهيئة التركيبية عن الجملة. هسه هذه الجملة تكون مركبة من كلمات بسيطة، تكون مركبة من كلمات مركبة، تكون مركبة من بعضها بسيطة ومن بعضها مركبة. بعد هذا ليس شيئا جديدا. قال تنقسم اللغة الى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية تقوم باكثر من كلمة. هسا اعم من ان تكون تلك الكلمة بسيطة او مركبة. فالكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها وتركيبها، يعني بهيئتها الخاص، موضوعة بوضع واحد للمعنى المعين. ام من قبيل ماذا؟ من قبيل اسماء الاجناس واسماء الاعلام والحروف، هذه جميعا كلمات بسيطة. ثم والكلمة المركبة، المركبة قال وهي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع مستقل ولمادتها وضع آخر، ولكن وضع الهيئة هو الوضع النوعي، وضع المادة هو الوضع الشخصي. أحسنتم. قال والكلمة المركبة هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع ولمادتها وضع آخر من قبيل الفعل. إذن الفعل ليس شيئا وراء المادة ووراء الهيئة، فالفعل ليس شيئا وراء الاسم ووراء الحرف، هو مركب من الاسم والحرف، فليس قسما في قبال ماذا؟ الاسم أو الحرف. واضح المطلب؟ اخر في علم النحو يجعل الفعل قسما في قبال الاسم او الحرف. نحن ماذا نقول؟ نقول لا، الفعل ليس قسما في قبال القسمين الاخرين وهو الاسم او الحرف، بل هو جمع لهما يسمى فعل. قال ولمادتها وضع اخر من قبيل الفعل. والهيئة التركيبية ما هي؟ قال وهي الهيئة التي تحصل بانضمام كلمة الى اخرى. هسه كلمة بسيطة الى كلمة مركبة، كلمة مركبة الى كلمة بسيطة، كلمة بسيطة الى كلمة بسيطة، من قبيل زيد قائمون. قال بانضمام كلمة الى اخرى وتكون موضوعة لمعنى خاص، طبعا الا اذا قلنا قائم ايضا يرجع الى مادة والى هيئة. والهيئات والحروف عموما لا تستقل معانيها بنفسها. مراد من الحروف بعد ماذا؟ يعني في، من، على ونحو ذلك. مراد من الهيئة ماذا؟ الهيئة ماذا؟ الهيئة على أقسام، تارة هيئة الجملة التامة من قبيل زيد عالم، هذه هيئة تامة لو مو هيئة تامة؟ نعم يصح السكوت عليها. وبالنسبة الآن بين هذه بين زيد والعالم ماذا؟ هي نسبة المبتدأ والخبر، يعني هذه الهيئة المخصوصة. أما قولك قام زيد، قام زيد، فهنا هيئة تامة، ولكن النسبة هي مو نسبة المبتدأ والخبر وإنما نسبة الفعل والفاعل. بعد هذه تسمى هيئات. خب هل يمكن ان يوجد عندنا معنى حرفي ولا يوجد معنى اسمي؟ يمكن ان نتصور معنى حرفي؟ يمكن ان نتصور هيئة بلا مادة؟ وهذا معنى قوله ان الهيئات والحروف لا تستقل بمعانيها. انت لا تستطيع ان تتصور لا هيئة بلا مادة، ولا تستطيع ان تتصور معنى حرفي بلا ان يكون هناك ماذا؟ معنى اسم. نعم من حقك ان تقول لعد لماذا نقول من تفيد الظرفية، على تفيد الاستعلاء، الى تفيد الانتهاء، لعد نحن نتصور معانيها. كلامنا المعنى النسبي القائم بالطرفين لا يمكن ان يتصور الا ماذا؟ بطرفين. اما اذا حولته الى معنى الاسمي فالمعنى الاسمي يمكن ان يتصور معنى. نحن بحثنا ان المعنى الحرفي بما هو معنى حرفي يمكن تصوره بلا معنى اسمي؟ لا يمكن. اما اذا انت بإزائه وضعت معنى اسمي انت دا تتصور المعنى الاسمي مو المعنى الحرفي. وهذا معنى قولهم ان الحروف والمعاني لا تستقل بمعانيها. شنو لا تستقل بمعانيها؟ يعني لا يمكنك ان تتصورها بلا تصوري المعنى الاسمي، بلا تصوري المادة. فان المعنى الحرفي لا يمكن ان تصور الا في ضمن معنى اسمي، والهيئة لا يمكن ان تتصور الا في ضمن مادة من المواد. فلهذا تجد انت هذه الهيئة هيئة اسم الفاعل عندما اردت ان تضع لها لابد ان تتصور ماذا؟ مادة معينة. هاي المادة ما هي؟ فاء أليف عين لا، هذه هم مادة من المواد، هذه مادة لو مو مادة. اذا انت هذه الهيئة لا يمكنك ان تتصورها الا ضمن مادة معينة. وهذه من خصوصيات المعنى الحرفي انه لا يمكن تصوره مستقلا بنفسه الا ان ماذا؟ الا ان يكون هناك معنى الاسم قائم به. خب موجود لو غير موجود؟ المعنى الحرفي موجود لو معدوم؟ موجود لو معدوم؟ سؤال اجتماع النقيضين خو محال، ارتفاع النقيضين خو محال، لو موجود لو معدوم، لو موجود معدوم، لو لا موجود ولا معدوم، واحدة من هذا اختاروا بعد ما يصير معدوم. احسنت، خلافا للفاضل المعاصر اللي يقول معدوم. ايه موجود معدوم في الخارج مو معدوم. ها احسنتم، لعد انتم لابد تقيدون لفظكم تقولون معدوم في الخارج، يعني ليس له بإزاء في الخارج. طبعا ان شاء الله في الفلسفة نقول مو معدوم في الخارج، موجود في الخارج. بلي ايه الكلمة، الكلمة على قسمين، اما ان يتصور هذا معناه انها موجودة، اما ان يمكن ان يتصور مستقلا، واما لا يمكن ان يتصور الا بتبعي في معنى غيره. فهو موجود ولكنه قائم بغيره.
وهذا بعض المعاني هالشكل، انه هم هو موجود هم هو معدوم في عين انه موجود. والشاهد على ذلك ما فهمه الاخ، قال بانه لا مو موجود، وقعنا مو موجود. وين في الخارج؟ مو موجود في الخارج، ولكنه معدوم لا مو معدوم في الخارج. قال والهيئات والحروف عموما لا تستقل معانيها بنفسها. لماذا؟ لانها معان من سنخ النسب والارتباطات، والنسبة قائمة ماذا؟ بالطرفين. اذا ماكو طرفين فماكو نسبة، سالبة بانتفاء الموضوع الصفة، لان النسبة قائمة ماذا؟ بالطرفين. فاذا لا يوجد طرفان فلا نسبة. الربط والارتباط قائم ماذا؟ بالطرفين. فاذا لم يكن طرفان فلا ربط ولا ارتباط. اذا لا يمكن ان تتصور معانيها مستقلة عن المعنى الاسمي. ففي قولنا السير الى مكة المكرمة واجب، هنا عندنا كم جملة. تارة نقول نلحظ النسبة بين السير وواجب، نقول السير واجب، هذه النسبة يا نسبة، نسبة المبتدأ والخبر. جملة تامة لو مو جملة تامة؟ جملة تامة. يصح السكوت عليها او لا يصح؟ نعم. اذا هذه عندنا هيئة، هذه الهيئة نسميها هيئة الجملة التامة، يعني يصح السكوت عليها. قوله مكة المكرمة، هذه جملة وصفية لو مو جملة وصفية؟ ولكن هيئة تامة لو ناقصة؟ ناقصة، لا يصح السكوت عليها. مكة المكرمة يعني شنو؟ هذا مقسم. اذا عندنا هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة، وهذا معنى ان الهيئات تنقسم الى ماذا؟ الى قسمين، هيئة الجملة التامة ويصح السكوت عليها، وهيئة الجملة الناقصة ولا يصح السكوت عليها. سؤال، المعنى الحرفي هالشكل ينقسم الى قسمين؟ لو دائما نسبة ناقصة. فاذا هناك فرق بين معاني الحروف وبين معاني الهيئات، فان معاني الحروف لا تكون الا ماذا؟ هيئات ناقصة، ولكن معاني هيئات الجمل تارة تكون ناقصة وتارة تكون تامة. قال ففي قولنا السير الى مكة المكرمة واجب تدل الى على نسبة خاصة بين السير ومكة. هذه النسبة ماذا؟ ان الابتداء من مكة، ان الانتهاء اين؟ ان الانتهاء في مكة المكرمة. ولو لم تكن الى كانت من، كنا نفهم ماذا؟ ان الابتداء من مكة المكرمة، مو ان الانتهاء الى مكة المكرمة. اذا شوفوا هذا معنى من او الى متى فهمناه؟ من خلال الجملة. اما اذا لم تكن هناك جملة، لم يكن هناك معنى اسمي، ماذا؟ لم نستطع ان نفهم. عندما فهمنا هذا المعنى الان جاء الذهن وتصرف، هذا المعنى الحرفي الذي كان بالقسم نظر اليه بالاستقلال سواه ماذا؟ معنى اسمي. فقال من تفيد الابتداء، الى تفيد الانتهاء. والا اذا لم يجعل بازاء ذلك المعنى الحرفي معنى اسمي لم يكن يستطيع ان يفهمه او ان يدرك معناه استقلالا بلا معنى اسمي. واضح هذا؟ اذا المعاني الحرفية التي يدركها الانسان العقل عند هذه القدرة ان يتصرف فيها فيجعلها ماذا؟ معان اسمية. الاخوة اللي يدرسون الفلسفة يلتفتون الى هذه النقطة، ان شاء الله توضيحها في الفلسفة اكثر، ولكن هذا يدركوه هنا جيدا حتى يتضح هناك هم المطلب هناك هم المطلب هنا. اذا المعنى الحرفي سنخ معنى العقل له القدرة الى ان يحوله الى ماذا؟ الى معنى الاسم، فينظر اليه نظرة استقلالية. ولكن هل هذا يغير من واقعه شيء؟ لا يغيره، هو على واقعه، ولكن العقل عند هاي القدرة على ان يتصرف وهو ان يحول المعنى الحرفي الى معنى اسمي. قال على نسبة خاصة بين السير ومكة، حيث ان السير ينتهي بمكة، وتدل هيئة مكة المكرمة على نسبة وصفية، وهي كون المكرمة وصفا لمكة، وتدل هيئة جملة السير واجب على نسبة خاصة بين السير وواجب، وهي هذه النسبة ما هي؟ وهي ان الوجوب ثابت فعلا للسير، يعني الى مكة، والنسبة التي يدل عليها الحار غير كافية بمفردها لتكوين جملة تامة يصح السكوت عليها. إذن المعنى الحرفي في قبال الهيئة دائما لا تعطينا هيئة تامة، وإنما تعطينا ماذا؟ تعطينا هيئة ناقصة، يعني نسبة ناقصة لا تفيدنا نسبة تامة. أما الهيئات فبعضها تفيد نسبة تامة وبعضها تفيد نسبة ناقصة، والنسبة التي يدل عليها الحرف غير كافية بمفردها لتكوين جملة تامة، ولهذا تسمى بالنسبة الناقصة. وأما الهيئات فبعضها يدل على النسبة الناقصة كهيئة الجملة الوصفية، نسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها، وبعضها يدل على النسبة التي تتكون بها جملة تامة وتسمى نسبة تامة. إذن فتلخص من هذا أن الحروف والهيئات التي لا تستقل بمعانيها، أن الحروف لا تفيد إلا نسبة ناقصة، وأما الهيئات فبعضها تفيد نسبة تامة وبعضها تفيد ماذا؟ نسبة ناقصة. قال وذلك، الآن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يضرب بعض الأمثلة، يقول وذلك كهيئة الجملة الخبرية أو هيئة الجملة الإنشائية. هذه النسبة التامة، النسبة التامة على قسمين، إما خبرية وإما إنشائية. إذن عندما نقسم الجملة إلى إنشاء وإلى خبر، المقسم ما هو؟ مو الأعم من التامة والناقصة. قال وذلك كهيئة الجملة الخبرية أو هيئة الجملة الإنشائية، من قبيل زيد عالم، هاي الجملة الخبرية، وصوم، هاي الجملة الإنشائية. ثم يقول السيد الشهيد أصوليا عندما نقول معنى الحرفي نريد جميع هذه المعاني والهيئات معا. المعنى الحرفي في الأصول يعني ذلك المعنى الذي لا يمكن تصوره بنحو الاستقلال إلا في ضمن مادة أو إلا في ضمن هيئة وفي ضمن معنى اسمي. إذن بناء على هذا المعنى الحرفي كم مصداق يصير له؟ ثلاثة. أولا معاني الحروف يعني في من على، ثانيا هيئة النسبة الناقصة، ثالثا هيئة النسبة التامة. إذن عندما نقول الهيئة معنى حرفي مرادنا هذا الاصطلاح الأعم، مو الهيئة في قبال المعنى الحرفي، لأنه قبل ذلك قلنا ماذا؟ قلنا والهيئات والحروف. إذا المراد من الحروف هناك معنى غير المراد من الهيئات، وبعبارة أخرى إذا اجتمع ماذا؟ افترق، فإن الهيئة لها معنى والحرف لها معنى آخر. أما إذا افترق اجتمع، فعندما تقول معنى حرفي مرادك الهيئات والحروف معا. فلهذا يقول ويصطلح أصوليا على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة، سواء كانت نسبة مستفادة من المعنى الحرفي أو نسبة ناقصة مستفادة من هيئة الجملة، أو نسبة تامة مستفادة من هيئة الجملة التامة، سواء كانت مدلولة تلك النسبة للحرف أو مدلولة لهيئة الجملة الناقصة أو مدلولة لهيئة الجملة التامة. في قبال هذا المعنى الحرفي يوجد ماذا؟ عندنا المعنى الاسمي، وهو الذي يمكن إدراك معناه بالاستقلال. فلهذا قال وبالمعنى الاسمي عما سوى ذلك من المدلولات. إذن فتلخص مما تقدم أنه في الكلمة إما معنى حرفي وإما معنى اسمي. فلهذا قلت لك بأنه الكلمة إما اسم أو حرف، في النتيجة نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الكلمة في الأصول إما اسم وإما حرف. قل عاد الفعل شنو هو؟ نقول الفعل هو المجموع من الاسم والحرف، لأنه شيء وراءهما. فإذا تقسيم نحوين الكلمة إلى ثلاثة أقسام هذا غير تامين، لابد الأصوليين، أقول النحوين يجون فد مقدار يدرسون يم الأصوليين حتى عندما يقسمون لا يقسمون تقسيما غلط. قال ويختلف
مواد الأفعال شو يسمون؟
بلي اسم
المواد مو أفعال، بعض يقولون أصل الاشتقاق هو الاسم صحيح. إذا قلنا
لا قلنا بأنه أنت عندما تضع ضربة مو موضوعة بوضع واحد، موضوعة بوضعين. هذا فلهذا انت هاي المادة تستعملها في ضارب وتستعملها في مضروب وتستعملها في ضراب وهكذا، وهذا معناه انه هذه المادة موضوعة بوضع مستقل ما لها علاقة بالهيئة، فلهذا انت نفس هاي المادة تستعملها ماذا؟ في هيئات متعددة، ولو كانت موضوعة بمادتها وهيئتها بوضع واحد بعد ما تقدر تفصل بين المادة وتترك الهيئة. مولانا في الأصول قلت مو في النحو، قلت في الأصول عندما يقولون الكلمة مرادهم إما الاسم وإما الحار، أما في النحو عندما يقولون كلمة ماذا مرادهم؟ الثلاثة. ولكن ذاك التقسيم صحيح له غلط، التقسيم يكون غلطا بعد. خب، ويختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في أمور منها. خب، بعض الأحيان الطالب كل المطلب ما يقدر يأخذه في الدرس، وهذا لابد من هالشكل يكون، يعني مو صحيح ان الاستاذ كل المطلب الموجود في الكتاب في الدرس يعطيه للطالب. ليش مو صحيح؟ لانه بعد ما يعطي ماكو، ما يبقى له فد مجال الطالب يروح يتامل على العباره، يشتغل على العباره، وهذا معناه انه بعد يصير ماذا الكتاب بالنسبه الى لغو، لانه شو ما اكون يحتاج الى الاستاذ فيه. فلهذا لابد فد مقدار من الدرس ايضا يكون معقد، حتى الطالب يروح ماذا؟ يروح يتأمل جيدا، يروح يفكر جيدا من خلال البحث والمباحثة والاشكال يتضح له المطلب. خب، من هنا اتضح لنا ان المعنى الحرفي باعتباره نسبة، وكل نسبة متقومة بطرفيها. اذا المعنى الحرفي ماذا؟ متقوم بطرفيه، هذا قياس من الشكل الاول. المعنى الحرفي نسبة، هاي الصغرى، وكل نسبة متقومة بطرفيها. اذا المعنى الحرفي ماذا؟ متقوم بطرفي. واذا كان متقوم بطرفي هل يمكن ان تفهمه من غير طرفي؟ بخلاف ماذا؟ المعنى الاسمي، فانه يمكن ان يفهم بلا احتياج الى شيء اخر. انت تفهم كلمة زيد، معنى كلمة زيد بلا احتياج الى شيء اخر. قال ان المعنى الحرفي باعتباره نسبة، وكل نسبة متقومة بطرفيها، اذا فلا يمكن ان يلحظ دائما الا ضمن لحاظ طرفي النسبة. النسخ الموجودة الا ما بها وغلط. فلا يمكن ان يلحظ يعني المعنى الحرفي دائما الا ضمن لحاظ طرفي النسبة. في تصوري ان هذه الا، اذا الاخوة يتذكرون ها فد مكان كانت زايدة اكو، تذكرون فد مكان كانت هاي الا اكو بها اضافة، يظهر انه هاي مال هناك مال هنا رايح هناك، بل وين في المجاز؟ صفحة شقيت عندكم؟ بلي في المجاز. هناك قال يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما شنو؟ إلا. يظهر هاي الإلا مال هناك اشتباه جاي هنا، إلا ما يصير يعني. بلي. وأما المعنى الإسمي فيمكن أن يلحظ بصورة مستقلة، وقد ذهب المحقق النائين يأتي، والحمد لله رب العالمين.